نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل البعث من القبور؟ مر معنا ما يتعلق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم بعد ذلك يتم استخراج هذه الجثث من قبورها وهما يسمى بالبعث. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا الأدلة الدالة على حصول البعث ووقوعه. فقال رحمه الله تعالى: ما دليل البعث من القبور؟ وقد عرف العلماء البعث بأنه عودة الأرواح إلى الأجساد، عودة الأرواح إلى الأجساد. قد مضى معنا أنه في الموت مفارقة الأرواح للأجساد، لكن عند البعث فإن الله جل وعلا يعيد الأرواح إلى الأجساد. والأدلة كثيرة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالأدلة عامة دلت على حصول البعث ووقوعه. بل قال ابن حزم رحمه الله تعالى: قال اتفقت جميع أهل القبلة، اتفقت جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة، وعلى تكفير من أنكر ذلك. لأن جميع الملل الذي تنتمي للأمة كلها اتفقت على حصول البعث وعلى تكفير من أنكر ذلك. وهذا سيأتي مسألة التكفير وحكمه من أنكر البعث في درس غد بإذن الله، أو الدرس القادم بإذن الله. فهنا سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على البعث. والبعث كذلك يسمى أحيانا بالنشور، ويقال البعث والنشور وهي بمعنى واحد. قال سبحانه: ثم إذا شاء أنشره، بمعنى بعثه. وقال سبحانه: وكذلك النشور، أي وكذلك البعث، فيطلق على البعث كلمة النشور. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. قال: إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. سبحانه يبعث ربنا جل وعلا جميع الخلائق من قبورها، لا يستعصي على الله شيء جل في علاه. قال: وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال الآيات: وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو الله جل في علاه قادر على أن ينشئ هذه العظام مرة أخرى. قال إلى آخر السورة: وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. قال إلى آخر السورة. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال: وغيرها من الآيات. فالآيات كثيرة جدا، يخبر ربنا سبحانه وتعالى على أنه سيحيي العظام وهي رميم، ويعيد الأرواح إلى الأجساد، وأنه يبعث من في القبور، وإذا القبور بعثرت. وقد ذكر العلماء جماعة من المؤرخ من المتأخرين من المفسرين أن بعثر وبعثر أنها منحوتة من كلمتين، منحوتة من كلمة بعث ومن كلمة بحث، بعث وبحث، إذ أن في كلمة بعثرت فيها أن القلوب أن القبور تقلب ثم يستخرج ما فيها، أن القبور تقلب ثم يستخرج ما فيها، فتتم هاتان العمليتان، عملية بحث ثم عملية بعث، وإذا القبور بعثرت، فهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال مؤلف رحمه الله: قال: وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى، وهو من باب الاستقراء، أنك تجد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يضرب مثلا بإحياء الأرض، وذلك بإحياء الموتى من قبورهم ثم بعثتهم عند رب العالمين، سرعان ما يقرن هذا الواقع بمثال يضربه الله للناس، وهو واقع ملموس، وهو إحياء الأرض بعد موتها، كهذه الآية التي في بين أيدينا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فربنا سبحانه وتعالى جعلنا آية مبصرة، وهذه الآية وإنزال الأمطار كما يقول العلماء فيها رحمة وفيها قدرة وفيها حكمة، فيها رحمة وفيها حكمة وفيها قدرة، الشاهد من ذلك القدرة، إذ أن بهذا الواقع الملموس وهو إنزال الماء من السماء ثم إنبات الأرض بالنبات، هذا يا عبد الله يعطيك على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الأرض، على إحياء الموتى من قبورهم، كما قال سبحانه وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والسر إخواني في الله في ضرب هذا المثال، إذ أنك لو تمعنت في الأرض اليابسة، أرض يابسة هامدة قاف قاحلة لا فيها حياة، تأتي إلى بذرة، وهذه البذرة كانت ما كانت عبارة عن شيء لا حركة له ولا حياة له، بذرة من قمح ولا شعير ولا بذور من الفواكه تستأخذ ثم تجعلها في الشمس ثم ترمي بها في الأرض، لا حراك لها، لا حراك لها، ترميها، ثم إذا شاء الله عز وجل بإنزال الأمطار من السماء فتأتي هذه المياه وتتخلل تربة الأرض، تتخلل تربة الأرض، فإذا وقعت على هذا الجماد على هذا اليابس من البذر ما الذي يكون؟ تهتز، سبحان الله، تنتعش هذه البذرة التي هي لابسة لا شيء، لا شيء، لا حركة ولا سكون، هامدة، ثم إذ بهذه البذرة وهي في تربة الأرض إذا وصل إليها الماء تهتز، تتحرك ثم تتشقق، تتشقق، يظهر منها الرأس ويظهر منها الجذور ثم تظهر منها السيخان، سبحان الله. هذه الآلية الذي نراها جميعا ولا تخفى على أحد أبدا، يراها الصغير والكبير والعالم والغبي والجاهل، كلنا يراها. هذا إخواني في الله مثل يضربه لنا الله عز وجل بقدرته على إحياء الموتى من قبورهم. فهذا الميت الذي أصبح عظما رميما يفنى ويبلى، ما يبقى منه إلا عظم صغير وهو عجب الذنب كما جاء ذلك في الصحيح، يبقى هذا العظم الصغير في القبر. فإذا جاء ساعة البعث فإن الله عز وجل يرسل سحابا فيمطر مطرا خاصا، فهذا المطر إذا وقع على هذا الرفات وأصاب هذا العظم، وكل عظم وكل واحد منا سيصيب هذا الماء حين سينبت من الأرض، ينبت كما تنبت البذرة يخرج منها ذاك النبات. فالذي يكابر ويقول هذا لا يمكن وهذا مستحيل وهذا يستبعد أن الله يحيي العظام وهي رميم وقد رامت وبلت، يقال يا عبد الله ما تقول في هذا الذي نراه؟ بذرة جماد لا تحس ولا تشعر ولا تنمو، جامدة كالحصى ترمي بها ثم إذ بها بعد فترة تراها تزهر. بماذا أحياها الله؟ بالماء. من الذي أحياها؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد كثيرا أن الله عز وجل إذا أراد أن يبين للناس العبرة بإحياء الموتى يضرب المثل بهذا المثال الحي، وهو أن الله عز وجل ينبت الأرض بهذا النبات عن طريق الماء النازل، وهكذا سيكون بعث العباد يوم القيامة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولعمر إلهك، ولعمر إلهك هذا قسم، قسم بحياة الله عز وجل. قال: ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا. وهذا يخبر به ربنا عز وجل، يخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام عن حال العبد كيف يبعث يوم القيامة. قال: ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا. وهذا منشأ النمو، يبتدئ خلق الإنسان وهو على هيئة الجلوس ثم يستتم قائما عند ربه سبحانه وتعالى في ساحة الحشر. قال: يقول ربك مهيم، أو يقول ربك مهيم، أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه. فيقول، أي يقول هذا الإنسان الذي خلقه الله لتوه وبعثه الله من قبره، يسأله ربه عن حاله وعن شأنه بعدما تلك الفترة، فترة التي قضاها في قبره وقضاها في برزخه. فيقول الله عز وجل: مهيم، أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه. يقول ربي: أمس اليوم لعهد بالحياة يحسبه حديثا بأهله. ما معنى أمس اليوم؟ يقول علماء أن هذا الرجل نسي المدة التي قضاها في قبره، يجد أنه أمس قد دفن، أمس، أو أنه اليوم دفن والآن بعث، وذلك يستقل استقلاله للأيام التي لبثها في الأرض، يرى الأيام التي لبثها في الأرض لا شيء، وأن هذه الأيام ما هي إلا يوم أو نصف يوم قضاها في دنياه. قال: لعهدي بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا، بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ أي هذا الصحابي يسأل عن كيفية البعث ونحن على هذه الحال، تناثرت بنا الأجساد، إما جسد أصابه البلا أصبح رفاتا، أو جثة أكلتها السباع ونهشتها الجوارح، أو كذلك مزقت عن طريق الرياح كيف هذا؟ فذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله سيجمع هذه الأجساد مهما تناثرت ومهما اختفت. ويذكرنا هذا بحديث ذاك الرجل الذي خاف على نفسه أن الله إذا بعثه ليعذبنه عذابا شديدا، فما المخرج؟ أراد أن يهرب من البعث، فأمر أهله وأمر بنيه أن يحرقوه، يحرقوا جثته بعد موته، وأنه يأتون برفاته وهو الرماد الذي بقي منه، فيأخذوا بشطره إلى يوم ريح، فيرموا جزء منه في البر وجزء منه في البحر. لما هذا كله؟ خشية أن لا يبعث، خشية أن لا يبعث، يرى في نفسه ويظن أنه إذا بعثرت جثته هنا وهنا وأصبحت رفاه، أصبحت رفاه وأصبحت رماد تتلاعب بها الريح يمنة ويسرة، أن هذا ليس على قدرة الله على بعثه. فإذ بربنا عز وجل يجمع أمره ويجمع جثته، فإذ به ماذا؟ يستوي قائما أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. وبهذا إخواني في الله، أن ما يكون في أذهان بعض الناس كيف هذا رجل تقطع إربا إربا ومزقت جثته، كيف يجمعه ربه؟ ربنا على كل شيء قدير جل في علا. وكما جاء في هذا السؤال، قال: كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. أي يجيب نبينا هذا الصحابي: أخبرك كيفية الجمع لهذه الأجساد بمثل وبنعمة وآية من آيات الله. الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا. أي هذا المثال يضربه نبي لهذا الصحابي، أرض أنت تراها هامدة ميتة، فإذ بنفسك تجزم بأن هذه لا تحيا أبدا. وهذا واضح، تذهب إلى بعض الوديان تقول هذه قفر، كيف تنبت؟ كيف تعيش هذه الأرض؟ تستبعد أنها تحيا. وهكذا المثال، قال: فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة. أي بعد أيام جئت إليها فإذا بها ماذا؟ قد أخضرت وأصبحت ماذا؟ مليئة بالأزهار والحدائق والبساتين. قال: فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. وقول نبينا فتخرجون من الأصواء، الأصواء بمعنى القبور، بمعنى القبور من مصارعكم. وهذا الحديث بطول إخواني في الله رواه جماعة من أهل العلم كالإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وقد انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى انتصارا عظيما لهذا الحديث، حتى قال في زاد المعاد عندما ذكر هذا الحديث وقام بشرحه، قال رحمه الله تعالى: قال: حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة. ثم سرد رحمه الله تعالى وكتب أسطرا كثيرة في حق من خرجه ومن رواه من الأئمة ومن صححه، وإن كان الحديث ما سلم من علة في إسناده إذ أن به مجاهيل، لكن كما قال العلماء أن هذا الحديث تلقي بالقبول لصحة معانيه، فمعانيه صحيحة لا غبار عليها، وفيها أن النبي مثل بمثال لقدرة الله على إحياء الأجساد بعد موتها بما يكون من إحياء الأرض بالنباتات. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.